أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في مطالب الدليل العقلي. وصل بنا الكلام إلى مطلب الواجب التوصلي والواجب التعبدي. وقبل الدخول في المطلب الموجود في الكتاب من باب الاطلاع وشيء من توسعة الأفق، نذكر أنه في الكتب، في كتب علماء الأصول، هناك معان أربعة للتوصلية والتعبدية. المعنى الأول، يقولون عليكم السلام ورحمة الله أن التوصلي ما يسقط بفعل الغير، والتعبدي ما لا يسقط إلا بفعل الشخص مباشرة. هذا معنى من معاني التوصل والتعبدي. المعنى الثاني، أن التوصلي عبارة عن ما يستوفى ويسقط ولو بالحصة الصادرة اضطرارا، والتعبدي هو ما لا يستوفى إلا بالحصة الصادرة اختيارا. هذا معنى ثاني. المعنى الثالث، التوصلي ما يسقط بإتيانه ولو في فرد محرم. مثل ماذا؟ مثل التطهير. الآن أنا إذا أردت أن أطهر الثوب فقفزت من على شرفة بيت الشيخ محمد خلسة ليلا وهو لا يرضى، وفتحت صنبور الماء وغسلت الثوب وطهرته، يطهر أو لا يطهر؟ يطهر. إذن التوصلي ما يسقط ولو في ضمن الفرد المحرم، والتعبدي ما لا يسقط إلا في ضمن الفرد الحلال. هذه معاني ثلاثة موجودة للتوصل والتعبد. المعنى الرابع، وهو المعنى الذي محل البحث فيه، وهو المعنى الذي يكون ويعتبر مشهورا بين علماء الأصول ويجري عادة البحث حوله، ما هو؟ أن التوصلي ما يسقط كيفما اتفق، والتعبدي ما لا يسقط إلا بقصد القربة والامتثال. وعلى هذا الأساس نعرف أن معنى التوصلي ما يسقط ولو من دون قصد قربة ولو من دون قصد امتثال، والتعبدي ما لا يسقط إلا بقصد القربة والامتثال حينئذ. واضح؟ هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، أنه عندما يأتي العلماء إلى البحث في التوصل والتعبد في هذا المعنى الذي ذكرناه الأخير، نجد بأنه هناك تفسيرات متعددة للعبادية. يعني ما معنى التعبدية والعبادية؟ وكحد متوسط هناك تفسيرات أربعة. التفسير الأول، العبادية أو عبادية العبادة، بأي معنى؟ بمعنى اعتبار أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، وهذا الذي نتكلم عنه. المعنى الثاني للعبادية، لا، ليس أخذ قصد القربة في متعلق الأمر فقط عليكم السلام ورحمة الله، وإنما فسروا العبادية بتعدد الأمر. يعني عندي أمر بذات الفعل وأمر بقصد الأمر الأول كما سيأتي معنا ضمن. هذا تفسير ثاني للعبادية. التفسير الثالث للعبادية تفسير لها بحسب الملاك. فإذا التفسير الأول للعبادية تفسير لها بحسب عالم الوجوب والاعتبار، أنه في مقام الوجوب آخذ قصد الامتثال في المتعلق، في متعلق هذا الوجوب. المعنى الثاني أن تكون لا أيضا في عالم الوجوب هناك انحلال، هناك جعلان، تمام؟ التفسير الثالث للعبادية أنا لا لي، ليس لي ربط لا بعالم الجعل ولا بعالم المجعول، لا لا لا، العبادية إنما تحصل وتتحصل عليكم السلام متى؟ في عالم الملاك. واضح؟ وبماذا يفسرونها؟ يقولون العبادية يعني الواجب الذي له ملاك لا يسقط إلا بإتيان متعلقه قربيا، لأن الغرض منه لا يحصل إلا بذلك. وهناك معنى رابع للعبادية هذا لا نذكره الآن، نؤجله إلى آخر المطاف، وهو المعنى المختار للسيد الشهيد في بحثه. فإذا عندما نقول التوصلي والتعبدي كما قلنا، التفسير الموجود هنا في الكتاب وفي كتب علم الوصول للتوصلية والتعبدية هو التفسير الرائج، هو التفسير المشهور، وليس عبارة عن التفسير الوحيد، بل هناك معاني أربعة كما ذكرنا في بداية الدرس للتوصلية والتعبدية. وضمن هذا المعنى الرابع الذي محط البحث حوله، يعني ما لا يسقط إلا بقصد الامتثال هو عبادي، وما يسقط كيفما اتفق هو التوصلي، هناك تفسيرات متعددة للعبادية. واضح؟ السيد الشهيد هنا في الكتاب شرع من أين؟ شرع من مسألة مسلمة، ويقول إذا راجعنا الواجبات الشرعية، ابحث افتح كتابا ابحث افتح كتب الفقه، العروة، المنهاج، وسيلة النجاة، أي شيء، تحرير الوسيلة، افتح، فستجد أن هناك واجبات لا أستطيع امتثالها، لا أستطيع الخروج عن عهدتها، لا أستطيع الخروج عن مسؤولية تجاهها إلا إذا أتيت بها قربيا. هذا واقع أم لا؟ هذا أمر واقع. وهنا مثل ماذا؟ مثل الصلاة والصوم والزكاة والخمس والجهاد، هذه الأمور هكذا. ولا شك ولا ريب أن هناك واجبات أخرى يتحقق الخروج عن عهدتها بدون قصد غربة. مثل ماذا؟
تطهير الثوب
واجب؟
نعم.
تطهير الثوب واجب مش واجب؟ واجبات أقول. واجبات تتحقق من دون قصد القربة.
مثلا
دفن الميت على رأي وإن كان فيه كلام. نعم جيد، هذا النفق على الزوجة واجبة، ولكن تسقط عنك النفقة سواء كنت تعطيها هكذا أو تعطيها هكذا منشرحا، صح أم لا؟ النفقة على الزوجة، النفقة على الأبناء، هكذا، هذه واجبات حتما لا يعتبر فيها قصد القربة. سداد الدين يجب أداء الدين، ولكن الآن واحد له علي دين وأنا أبغض أن أعطيه هذا الدين، لا قربة ولا شيء ولا شيء. فإذا انطلق السيد شهيد في البحث من نقطة مسلمة، ولا شك ولا ريب أن الأول هو اسمه تعبدي، ولكن تعبدي كما قلنا واحد من معاني التعبدي، والثاني اسمه توصلي. على هذا الأساس نحن ماذا نريد؟ البحث الذي وقع بين علماء الأصول، شوف هذا الترتيب هنا يختلف عن الموجود في الحلقة الثانية، ترتيب الفكرة. الذي وقع بين علماء الأصول هو بيان الفارق الدقيق بين التوصل عليكم السلام ورحمة الله والتعبد. يعني على أي أساس صار هذا توصليا وهذا تعبدي؟ ما هي النكتة التي على أساسها صار أداء الدين توصلي والصلاة تعبدية؟ هل نكتة الاختلاف بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي مرتبطة بعالم الجعل، بعالم الحكم؟ يعني هناك شيء في الجعل والحكم والوجوب في التعبد يختلف عن الجعل والحكم والوجوب في التوصل أم لا؟ لا فرق بينهما في هذا العالم، وإنما الفرق بينهما في عالم الملاك ليس في عالم الجعل. في عالم الجعل هما واحد على نسق واحد، ما في فرق. المعروف بين علماء الأصول ماذا يذكرون؟ يحللون أنه هل محط الفرق بينهما في عالم الجعل أم لا؟ وعلى هذا الأساس شيخ السنجو بيجي بحث أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، هل هو ممكن أم مستحيل؟ فإذا هذا المطلب مربوط بهذه المطالب قبلها، لأنه يبدأ المطلب من شو؟ هل يمكن أخذ؟ إذن هذا بحث تحليلي احتاج إلى بحث تركيبي. لاحظتم كيف؟ هذا نحو تفاعل الأبحاث التحليلية مع الأبحاث التركيبية. وعلى هذا الأساس، هل أن الاختلاف بين التعبد والتوصل أن التوصلي لم يؤخذ في جعله أن وفي أو لم يؤخذ في جعله قيد الامتثال في المتعلق، والتوصلي أخذ في جعله ووجوبه قيد قصد الامتثال في المتعلق أم لا؟ هذا لا ربط له بهذا العالم، وإنما التوصلي هو ما كان له ملاك وغرض يحصل بالإتيان به كيفما اتفق، والتعبد هو ما كان له ملاك وغرض لا يحصل إلا الإتيان به بقصد القربى. فالمسألة رازعة لماذا؟ لعالم الملاك لا لعالم الجعل. واضح إن شاء الله؟ طبعا سيأتي معنا في آخر الدرس الثمر. طيب الآن ليش بحث الأعلام أنه يكون في مقام الملاك أو في مقام الجعل والحكم؟ شو النكتة؟ إذا أتينا هنا نقطتان مهمتان. أولا، عندما تقول واجب تعبدي واجب توصلي، ظاهر هذه العبارة أن الاختلاف بينهما في أين؟ في مرحلة الجعل، صح أم لا؟ كما كنا نقول واجب غيري، واجب نفسي، واجب مطلق، واجب مشروط، الاختلاف فيه في مرحلة الجعل والوجوب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا لاحظنا أنه يستحيل أن يكون الاختلاف في مرحلة الوجوب والجعل، فيتعين أن يكون الاختلاف في مرحلة أخرى. فإذا ترديد النتيجة بين مرحلة أن الاختلاف في مرحلة الحكم وكون الاختلاف في مرحلة الملاك، هذا سببه. من جهة ظاهر العبارة، ومن جهة الاستحالة. فإنه الاستحالة إذا ثبتت يتعين أن يكون الاختلاف في مرحلة الملاك، والاستحالة إذا لم تثبت يتعين أن يكون الاختلاف في مرحلة الحكم والجعل، لأنه متطابق مع الظاهر. واضح؟ فإذا نحن هذه النتيجة التي نترقبها، أنه إذا ثبتت الاستحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فيتعين أن يكون الاختلاف في غير هذه المرحلة. إذا لم يثبت ذلك فيتعين أن يكون الاختلاف في مرحلة الأمر والجعل. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس صب علماء الأصول بحثهم وكلامهم على ماذا؟ على أنه هل يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر أم لا؟ واضح؟ السيد الشهيد هنا رحمة الله تعالى عليه يذكر وجوها ثلاثة للاستحالة ويعلق على بعضها ولا يعلق على بعضها الآخر، ثم بعد ذلك يتحدث في ثمرة المطلب. أما الوجه الأول للاستحالة وهو ما ذكره الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه وبيانه الإجمالي، صاحب الكفاية يبين أنه إذا أخذنا قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر فيلزم من ذلك دور وخلف وكون المتقدم متأخر والمتأخر متقدم على ما سيأتي معنا. بيان المطلب، يقول لك صاحب الكفاية اللي بعد الالتفات إلى هاتين النقطتين، يقول قصد امتثال الأمر متفرع على ماذا؟ على وجود أمر. هذا واضح ولا؟ أنا أقول الآن قصد المجيء لابد أن يكون هناك مجيء حتى أقصده، تمام؟ فإذا قصد الأمر متأخر ومتفرع، فإذا متفرع على الأمر ومتأخر عن الأمر، حتما بالطبع متأخر عن الأمر ومتفرع عليه. ومن جهة أخرى القيد متقدم عن المقيد أو متأخر عن المقيد؟
متقدم
على المقيد به. يعني أنا عندما أقول الصلاة مقيدة بشيء، هذا الشيء لابد أن يكون موجود وتأتي الصلاة يتقيد به، تمام؟ وضح هاتين المقدمتان؟ لا. الآن بيان المطلب، نقول قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر، وهذه واضحة، هذه المقدمتان الأولى. طيب إذا أخذنا قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر كقيد جزءا أو شرطا، نطبق المقدمة الثانية أن القيد متقدم أو متأخر؟
متقدم.
فماذا ستصبح النتيجة؟ أن يكون قصد، فالنتيجة إذن قصد امتثال الأمر بحسب هذه ماذا؟ متقدم على الأمر. ليه؟ لأن القيد متقدم على المقيد به. الآن تعلم ذلك، يجي الإشكال حتى نوضح الإشكال الكلام صاحب الكفاية كيف هو. فإذا صاحب الكفاية بيقول لك قصد الامتثال متأخر أو متقدم؟ متأخر بالطبع. طيب إذا أخذته قيدا في المتعلق يصبح متأخر أو متقدم؟ القيود لابد أن تكون متقدمة، فيصبح قصد امتثال الأمر متقدم على الأمر وقصد الامتثال متأخر عن الأمر. فالشيء الواحد وهو قصد الامتثال بسبب أخذه في متعلق الحكم كان حقه أن يكون متأخرا عن الأمر صار متقدما على الأمر. والشيء الواحد لا يكون متأخرا ومتقدما عن شيء آخر، وهو إما متأخر أو متقدم عليه. واضح إن شاء الله؟ يعني هذا مستلزم للخلف، مستلزم للتناقض، لأن كونه متأخر ومتفرع عليه مناقض لكونه متقدم عليه. متأخر عليه يعني معلول، متقدم عليه يعني علة. فالشيء الواحد هذا ألف لا يكون علة لباء ومعلولا لباء، لا يكون متقدما على باء ومتأخرا على باء. الشيء الواحد إما ألف إما متأخر عن باء أو متقدم على باء. واضح؟ فإذا محط نظر صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه إلى أين؟ إلى عالم الجعل والوجوب. يقول في عالم الجعل والوجوب عندما تأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر كيفما أخذته، سواء أخذته بنحو أن يكون جزءا يعني واجب الوجوب الضمني، أو أخذته بنحو أن يكون شرطا يعني القيد خارج والتقيد داخل في الواجب، حتما لابد أن يكون متقدما مع أنه متأخر. واضح الإشكال أم لا؟ واضح؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عنده تعليقان على كلام صاحب الكفاية. التعليق الأول تعليق على أصل هذا الكلام، أنه هذا التقدم والتأخر هذا الدور غير تام أو الخلف. والتعليق الثاني هو تعليق حلي منهجي أصلي. أما التعليق الأول فيقول لصاحب الكفاية صحيح قصد امتثال الأمر متأخر عن الأمر، صح، وقصد امتثال الأمر متقدم على الأمر أيضا صحيح، ولكن ما هو متأخر عن الأمر شيء وما هو متقدم على الأمر شيء آخر، وهو ماذا؟ الوجود التقديري. وبعبارة ثانية نقول المتأخر عن الأمر غير المتقدم على الأمر. المتأخر عن الأمر هو ماذا؟ الوجود الخارجي لقصد الامتثال. إذ الآن الصدقة هل فيها أمر الآن بنحو الوجوب؟ لا، بحق ما في. فأنا لا يمكنني أن أقصد وجوب الصدقة، فإذا القصد الخارجي هو الذي يتوقف على وجود أمر. إذ لا أمر، حيث لا أمر لا يمكن أن تقصد امتثال الأمر، صح؟ بينما الذي يتوقف عليه الأمر هو الوجود العنواني والتقديري، كما أن الوجوب يتوقف على كل شروطه. الوجوب بالنسبة لكل الشروط يتوقف على ماذا؟ على وجودها التقديري. الجعل هكذا، صح أم لا؟ الجعل يتوقف على الوجود التقديري للشروط والقيود. يعني المولى الآن الاستطاعة قيد في الحج، في وجوب الحج، يعني الحج يتوقف على تحقق وجوب الحج يتوقف على تحقق الاستطاعة في الخارج؟ لا، جعلا لا يتوقف على هذا. فإذا يا صاحب الكفاية الذي يحل الإشكال أن قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الوجوب وعن الجعل، صح، ولكن قصد امتثال الأمر
ليس وجوده الخارجي هو المتأخر متقدم رتبة، وإنما تصوره متقدم رتبة. واضح؟ فإذا بعبارة ثانية، نحن نقول لك يا صاحب الكفاية، المولى لكي يقيد الأمر بشيء، لكي يقيد متعلق الأمر بشيء، لابد أن يتصوره، صح؟ الآن أنا إذا أردت أن أقيد، أقول لابني ائتني بماء بارد، أردت تقييد متعلق الأمر إتيانه بالماء بقيد وهو البرودة. إذا أردت تقييد المتعلق بشيء، هل يمكن أن أقيده بدون أن أتصور ذلك؟ يستحيل. أنا حتى أقول لك على مستوى اللفظ والكلام ائتني بماء بارد، لابد قبل هذا أن أكون قد تصورت الإتيان الماء البارد، شايف؟ بجمعهم مع بعض، الإتيان بماء بارد أتصور، ثم أقول لك ائتني بماء بارد، صح؟ فإذا الجعل يتوقف على الوجود التقديري، بينما الآن الوجود الخارجي للإتيان بماء بارد يتوقف على وجود ماء بارد، صح؟ ويتوقف على وجود أمر بالإتيان بماء بارد. يعني الآن لو لم يأمر الأب ابنه ائتني بماء بارد، ليش يروح يجيب ماء بارد؟ فهل نقول هم في دور؟ لا. فالذي يتوقف عليه الجعل هو تصور المولى للقيد، والذي يتوقف على الجعل هو وجود القيد في الخارج. فإذن هذا غير ذلك. واضحة هذه الفكرة أم لا؟ هذه أخوان فكرة تكرارية في علم الأصول، وفي يوم من الأيام لابد لكم من تحقيق هذه الفكرة أنها تامة أو غير تامة. الاختلاف بين الشيئين بالوجود الخارجي والوجود الذهني، هذا يدفع الإشكالات أم لا يدفع الإشكالات؟ واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يقول السيد الشهيد: يا صاحب الكفاية، قبل كل هذا هناك إشكال كبير في مطلبك. هذا الإشكال يرتبط بماذا؟ ببعض الأمور لا بد من شرحها. نحن عندنا جعل ومجعول وموضوع ومتعلق. الجعل ما هو؟ الجعل هو التشريع بنحو القضية الحقيقية،
شايف؟
حجة، يعني إذا فرض أنك مستطيع فحج، هذا الجعل. المجعول هو فعلية الجعل بعد تحقق شروطه وقيوده، أو بعبارة ثانية بعد تحقق موضوعه، صح؟
تقول القضية خارجية،
لا ليس بالضرورة هي تكون خارجية، ولكن لا نريد أن ندخل أنها الخارجية، هذا المهم. وعندنا الموضوع ما هو؟ عبارة عن ما يتوقف عليه فعلية الجعل، يعني ما يتوقف عليه المجعول. هن شو؟ الشروط والقيود والموانع وإلى آخره. وعندي المتعلق، المتعلق ما هو؟ ما يدعو الجعل إلى تحقيقه. يعني الآن أنت عندما أقول لك صلي، المتعلق ما هو؟
المتعلق هو الصلاة.
الذي يهمنا من كل هذا أن الموضوع شيء والمتعلق شيء، الموضوع هو بمثابة العلة للوجوب، المتعلق هو بمثابة المعلول للوجوب. لاحظتم؟ يعني إذا أتينا إلى الموضوع المتعلق، هذا بمثابة العلة للوجوب، وهذا بمثابة المعلول للوجوب. تمام؟ واضحة هذه؟ هذه استذكار يعني مو أكثر. طبعا نحن في يوم من الأيام شرحنا أن هناك اصطلاحات في الجعل وفي المجعول، وسيأتي معنا أن هناك اصطلاحات في الموضوع أيضا. نحن نتكلم الآن عن هذه الاصطلاحات بهذا المعنى. طيب شو بفيد هذا المطلب يا سيدي؟ قل يا صاحب الكفاية، نحن نأتي إلى كلامك ندقق فيه. أنت في المقدمة الأولى من كلامك ماذا قلت؟ قلت قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر. ليه؟ قصد امتثال الأمر متقدم متأخر رتبة عن الأمر.
لأن القصد هو يتوقف على الأمر.
نعم، هذا واضح.
إذن هذه المقدمة خوش كلام.
ولكن أنت قلت في مقدمتك الثانية أنه إذا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر صار قصد امتثال الأمر متقدم رتبة. أنا أسألك سؤال، ليش المتعلق متقدم رتبة على الأمر؟ المتعلق كل المتعلق متأخر رتبة عن الأمر. الذي يكون متقدما رتبة على الأمر هو الموضوع لا المتعلق. فيا صاحب الكفاية حدد لنا ما هو مقصدك هنا. هل تتكلم عن الموضوع؟ إذا كنت تتكلم عن الموضوع فهذا الكلام لا يأتي، لأن الموضوع ليس متقدما رتبة، ليس متأخرا رتبة أبدا، وإنما دائما متقدم رتبة. إذا كنت تتكلم عن المتعلق فالمتعلق دائما متأخر رتبة. فأنت في واحدة من مقدماتك تقصد المتعلق، في مقدمة أخرى تقصد الموضوع، فأنت خلطت بين الموضوع والمتعلق. وبعبارة ثانية يا صاحب الكفاية، في البرهان في الدور لابد في سائر مقدمات الدور أن تريد من أركان الدور نفس الأشياء، صح؟ وإلا إذا في المقدمة الأولى تريد من ألف شيء ومن باء شيء، في المقدمة الثانية تريد من ألف شيء آخر غير الذي أردته في المقدمة الأولى، ومن باء شيء آخر غير الذي أردته في المقدمة الأولى، يبقى دور؟ لا، لم يعد الشيء توقف على نفسه، وإنما الشيء توقف على شيء آخر. نقول لك هنا يا صاحب الكفاية، أنت في مقدمتك الأولى كلامك تمام، تقول ماذا؟ أن قصد الامتثال متأخر رتبة على الأمر عن الأمر، واضح؟ لابد من وجود أمر حتى تقصد امتثاله. طيب إذا أخذت قصد الامتثال في المتعلق، المتعلق متأخر أو متقدم؟ أيضا متأخر. فأنت أخذت قصد الامتثال في الشيء المتأخر، أين الدور؟ دلني على الدور، أين الدور؟ واضح الإشكال؟ واضح أو غير واضح؟ واضح الإشكال؟ فإذا بسبب خلطك بين المتعلق والموضوع صورت لنا دورا، ولكن بعد الالتفات إلى الفرق بين المتعلق وبين الموضوع وبين الجعل وبين المجعول، وأن المجعول تابع في وجوده للموضوع وليس تابعا في وجوده للجعل، وإنما المجعول ليس تابعا في وجوده للمتعلق، وإنما تابع في وجوده للموضوع، نصل إلى نتيجة ما هي؟ أن المتعلق دائما متأخر رتبة. فإذا أخذت قيدا في المتعلق، يعني أخذت قيدا في الشيء المتأخر رتبة، أين الدور؟ ما في دور. واضح إن شاء الله؟ ولذلك سيد شهيد ماذا يقول؟ يقول: فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة. كيف مغالطة؟ واحد من أساليب المغالطات إذا تتذكرون في المنطق ما هو؟ أحسنت، اتحاد الحد الأوسط لفظا لا معنى. خلينا نبينها هذه. نحن عندنا هنا ماذا يوجد؟ يوجد عندنا هكذا: قصد امتثال الأمر متأخر عن الأمر، تأخر ماذا عن ماذا؟
القيد.
لا مش قيد، هذا
ضروري التأخر المتعلق عن الجهل.
أحسنت. وبعبارة منطقية فلسفية ماذا نقول؟ ضرورة التأخر العارض عن المعروض، صح؟ يعني أنا عندما أقول عرض البياض على الجدار، بده يكون في جدار حتى يعرض عليه البياض، صح؟ فهنا قصد الامتثال عارض على الأمر، فلا بد من وجود أمر حتى تقصده. وفي المقابل يا صاحب الكفاية ماذا تقول لنا؟ تقول: قصد امتثال الأمر بعد أخذه في المتعلق يصبح متقدما على الأمر. شو؟ تقدم القيد على المقيد به، صح؟ أين المغالطة؟ المغالطة هي هنا أنك استعملت لفظة المتعلق مكان لفظة الموضوع، لأنك استعملت المتعلق وأردت منه الموضوع أنتج ذلك دور. بينما لو كنت استعملت المتعلق في نفس المعنى الذي وضع له لما أنتج هذا دورا. واضح أين صارت المغالطة؟ إذا المغالطة في لفظة متعلق. هنا المراد بالمتعلق ماذا؟ ما يدعو الجعل إلى تحقيقه. أما هنا ليس، لاحظت كيف أنه الحد الأوسط متكرر لفظا لا معنى، متحد لفظا لا معنى، فإذا هنا المتعلق يراد به هذا المعنى، وهنا المتعلق يراد به هذا المعنى. مع أننا إذا دققنا فنرى بأن المراد من المتعلق معنى واحد فلا يلزم الدور. واضح إن شاء الله؟ تمام، صارت الفكرة واضحة ناضجة إن شاء الله؟ رتبة متقدم رتبة. أنا الآن إذا أردت أن أقيد القلم باللون الأزرق، شو بده؟ بده يكون القيد موجود قبل القلم رتبة، حتى قيده فيه، صح ولا؟ حتى يحصل التقييد بده يكون القيد موجود بغض النظر عن المقيد. تمام؟ واضح؟ نطبق أو نؤجل؟
شيخنا، المتعلق هو
المتكرر
لفظا او قصد امتثال الامر، متكرر لفظا في المقدمتين.
قصد امتثال الامر يراد منه معنى واحد فيهما، ولكن تارة جعله جزءا من الموضوع تحت وفوق جعله جزءا من المتعلق، هكذا هي المشكله هنا.
شرط
ترتب، شرط ترتب. نعم،
شو فرق بين الجواب او الجواب؟ يعني هو المتعلق
الجواب الأول لا. جواب لحظة ما. بالجواب الأول عم يقول سيد شريف دعك عن المغالطة. لا لا مش متوقف على المغالطة كلها. بقول لك أنا هلأ لو مشيت معك يا صاحب الكفاية وغضضت النظر عن وجود مغالطة في هذا الكلام. جيد؟ غمض عنا لهذه. روح لهذيك المقدمة. لحالة. أفرض يا أخي ما في أي مشكلة. يقول له في أحدهما الوجود الذهني متوقف وفي الآخر الوجود الخارجي متوقف. في الثاني لا لا لا.
الوجود الذهني والوجود الخارجي مش هو نوع من المغالطة جعله مشترك
وضيف. إيه إيه. لا. عم أقول لك أنا.
واحد من هو
مع غض النظر مع غض النظر يعني لو كان كلام صاحب الكفاية من جهة لفظ المتعلق صحيح. جيد. طيب من قل له حتى لو كان كلامك صحيح مثل ما جاوبنا عن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أن في أحدهما الوجود الخارجي وفي الآخر الصورة هذا بكفي للجواب هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول له لا أنت أصل الفكرة غلط. حسن الجواب الأول يعني الفكرة لها وجه ونجيب عنها. الجواب الثاني أصل الفكرة أصل البرهان مغالطة مش برهان. حسن هذا فعلا ما أردنا بيانه اليوم. غدا إن شاء الله يا أخوان نطبق هذه العبارة وبكرة بدو عناية الثاني يعني الثاني يمكن يأخذ معنا وقت طويل إلى حد ما بدو شوية عناية لأنه فيه دقة وفيه مقدمات مطوية كتير. الثاني إسا الثالث أمره سهل يعني ممكن غدا أن لا نقرأ حتى الجواب على الثاني بس لأنه له ثلاث بيانات نقرأ المعنى الجامع أول شيء نرجع منبين البيان الأول البيان الثاني البيان الثالث إذا وفقنا ندخل بشو بالجواب. والحمد لله رب العالمين صلى على محمد وآل محمد.